بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الحديث يعتبر دليلا على مشروعية الحجاب، وأن المرأة تخرج من الحجاب بمجرد وضعها لحملها إن كانت حاملا. ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله بإيراد هذا الحديث في كتاب العدة. وقد تقدم أن العدة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول عدة الطلاق، وهي العدة التي تعتدها المرأة من طلاق زوجها لها، سواء كان طلاق الزوج طلاقا رجعيا أو كان طلاقا دائما. أما القسم الثاني من العدد فهو الإحداث، وهذا النوع من العدة اصطلح العلماء رحمهم الله على تسميته بالحداب لورود السنة بهذا الاسم. يقال حد إذا امتنع، ومنه سمية الحدود لأنها تمنع غير المحدود من الدخول في المحدود كما هو في المعنويات، وكذلك تمنع من الدخول فيها كما هو في المحسوسات. وأما الحداد في اصطلاح الشرع فالمراد به أن تجتنب المرأة المتوفى عنها زوجها أن تجتنب الطيب والكحل ونحو ذلك مما يدعو إلى نكاحها، وأن تمتنع من الخروج من بيتها. وهذا النوع من العدد وهو الإحداد قد شرعه الله عز وجل في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. وأجمع المسلمون على أن الحداد لازم للمرأة التي توفي عنها زوجها من حيث الجملة. قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فأمرهن الله عز وجل أن يكون حدادهن هذه المدة، يعني أربعة أشهر وعشر. فدلت هذه الآية الكريمة على مشروعية الحداد، وقد بين الله تعالى أن سبب الحداد هو وفاة الزوج. وأما دليل السنة فقد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالحداد، وثبتت الأحاديث بإقراره عليه الصلاة والسلام للحداد. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. فقد دل هذا الحديث على أن المرأة التي توفي عنها زوجها يشرع لها الحداد، وذلك بحسب المدة التي حدها الشرع، يعني أربعة أشهر وعشرا. وكذلك ثبت في حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها حين وحديث أم حبيبة، وسيأتي إن شاء الله بيانه. وأجمع المسلمون من حيث الجملة على مشروعية الحداد، وإن كان قد وقع الخلاف بين الصدر الأول فذهب جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى أن الحداد واجب على المرأة إذا توفي عنها زوجها ولم يطلقها. وذهب الإمام الحسن البصري وعامر الشعبي إلى القول بأن الحداد لا يجب على المرأة إذا توفي عنها زوجها. يحتج جمهور العلماء رحمهم الله بالآية الكريمة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه، حيث دلت هذه النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الحداد لازم على المرأة وأنه لا يجوز لها أن تجاوز هذه المدة حتى تتم ما أمر الله بإتمامه من الحداد. وأما الحسن البصري وعامر الشعبي فقد احتجا بحديث أسماء بنت عميد رضي الله عنها وأرضاها، وكانت زوجة لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما توفي جعفر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تمتنع 3 أيام ثم خيرها. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وكان الإمام أحمد يقوله يشهد، أي أنه يطعن في هذا الحديث بسبب مخالفته للأحاديث التي هي أصح منه وأثبت. فكان يقول هو شاذ لا يؤخذ به. واعتبر بعض العلماء بأن حديث أسماء بنت عميس يحتمل أن يكون في أول الأمر ثم نسخ بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى العموم فإن هذا القول لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة السابقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ينبغي على المرأة أن تحب على زوجها المتوفى 4 أشهر وعشرا. والأمل على هذا القول والفتوى هذا الحداد الذي شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فيه حفظ لحق الزوج والعشير، وذلك أن المرأة تبقى هذه المدة لا ينكحها ناكح حتى يبلغ الكتاب أجله، وفي هذا حفاظ لحق البعل وصيانة للأرحام من اختلاط الأنساب بسبب الدخول في الوطن. فكونها تمكث هذه المدة فإنها تتذكر بعلها وتترحم عليه، وربما كان ذلك سببا في دعائها له ومسامحتها له فيما كان منه من تقصير أو أذية حال كونها زوجة له. ففي هذا سلوان للمرأة أن تذكر فضل عشيرها وزوجها، والإسلام قائم على حفظ العهود، فهذا من حفظ العهود. ولو تصور الإنسان أن المرأة بمجرد وفاة زوجها تنكح، فإن في هذا كسرا لخواطر أقرباء الزوج، إذ لا يتصور الإنسان أن زوجة أخيه أو قريبه بمجرد وفاته تنكح وتخطب، وذلك أن المرأة لا بد لها من الزوج في العصر، ولذلك قد لا تتوقف بعد وفاته عن طلب الأزواج. فشرع الله عز وجل الحداد وجعل فيه حفظا لحق الأزواج وحفظا للمودة والمحبة التي بينهما، أن ذلك أن يكون سببا في دعاء الزوجة لزوجها وإحسانها له من بعد موته. الحداد يقوم على امتناع المرأة التي توفي عنها زوجها عن أمور: أولها يلزمها القرار في البيت، ولا يجوز لها أن تخرج من بيت الزوجية حتى يبلغ الكتاب أجله. وكان الناس في الجاهلية إذا توفي الزوج مكثت امرأته 1 سنة كاملة وهي في حشها وفي ضيق من حالها، فيسر الله عز وجل على عباده ورحمهم فخفف المدة إلى 4 أشهر إلى هذه 4 أشهر وعشر. وفي ذلك يسر وسماحة ورحمة من الله عز وجل بعباده، على خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية من مكث عام كامل، فتبقى المرأة في بيت الزوجية 4 أشهر وعشرا. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاءته فريعة بنت مالك بن سنان وأخبرته أن بعلها توفي، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيت زوجك الذي جاءت فيه نعيها حتى يبلغ الكتاب أجله. فدلت هذه العبارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه ينبغي للمرأة أن تبقى في بيتها هذه المدة. وظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، وبناء على ذلك لا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا من حاجة. ومن أمثلة هذه الحاجة أن تكون امرأة لها عيال وأطفال، وهؤلاء الأطفال الأيتام بعد موت أبيهم في حاجة إلى الطعام والمعونة، فإذا احتاجت لطلب عيشهم وإطعامهم فإنه يجوز لها أن تخرج في النهار وتطلب معيشتها في النهار، ثم إذا كان الليل رجعت إلى بيتها، ولا تنام إلا في بيت بعلها. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بترخيصه للمرأة بالخروج وجذب النخل، وذلك طلبا لمصلحتها ومصلحة أبنائها في الرزق. فلا حرج على المرأة المحتدة أن تخرج لطلب المعيشة إذا كانت ثم حاجة، أما إذا كانت مخفية الحاجة فإنها تبقى على الأصل ولا يجوز لها الخروج. وإذا استوحشت المرأة وكان لها جيران من النساء وأحبت أن تجلس في برحبة البيت أو فيما يكون بجوار البيت لكي تأنس بسويح ذاتها فيما يكون لها من وحشة، فإنه لا حرج عليها في ذلك إذا وجد الموجب. وذلك أن نساء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشتكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن أزواج الشهداء شهداء أحد اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحشة وما يزدنه بسبب الشداد، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤانس بعضهن بعضا حتى إذا كان الليل آوت كل واحدة منهن إلى بيتها ونامت في البيت. ولذلك قرر العلماء على أن المعول على المبيت، وهذا لا ينافي أن الأصل أن تبقى المرأة في بيت بعلها، وذلك على ظاهر حديث فريعة رضي الله عنها وأرضاها الذي تقدم، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم البيت. ولذلك يقال بجواز الخروج من حاجة كالكسب والرزق. وهكذا إذا وجدت المرأة الوحشة والضيق، وذلك أن مدة الإحداد تطول على المرأة، وبعض النساء قد يكن على ضعف لا تتحمل الواحدة منهن المعونة والمشقة، وقد يحصل لهم وقد تحصل لها الوحشة والأذية في نفسها، فيشرع لها أن تسلي نفسها وأن تستأنس بصويح ذاتها بالمعروف الذي ذكرنا. أما الأمر الثاني فينبغي على المرأة أن تترك الزينة في الثياب ونحنها، فلا تتطيب ولا تلبس جميل الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من ذلك. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود في السنن أن المحتدة لا تلبس المعفر ولا الممشق. ومن هذا أخذ العلماء دليلا على أن جميل الثياب لا يجوز للمرأة المحتدة أن تلبسه، وإنما تلبس من الثياب ما هو بعيد عن الزينة والجمال. فإذا لبست الثياب التي فيها الزينة فإنها قد خالفت المقصود من الإحداد، وذلك بالبعد والكف عن ظواهر الزينة في اللباس. ولا يبالغ في هذا النوع من اللباس، كأن تبالغ في لبس السواد على سبيل إظهار الحزن والتفجع، فهذا مما لا ينبغي. وإنما يشرع لها أن تترك جميل الثياب كالثياب الصفراء وذات الألوان الجميلة، فإذا امتنعت من هذا النوع من الثياب فقد حصل المقصود. كذلك أيضا تمتنع من وضع الكحل لما ثبت في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها في قصة المرأة التي اشتكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتكت حال ابنتها وقد توفي عنها زوجها، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابنتها تشتكي من عينها، فقالت يا رسول الله أتنكشلها؟ قال لا مرتين أو ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. والسبب في هذا أن الكحل فيه زينة وجمال مع ما فيه من الدواء وإصلاح الحال، ولذلك منع منه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من مخالفة مقصود الإحداد من البعد والكف عن الزينة. أما إذا كان الكحل من النوع الذي لا زينة فيه فقد رخص فيه العلماء على ظاهر الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من إقراره لذلك بالليل دون النهار، فيجوز للمرأة أن تكتحل بهذا النوع من الكحل الذي يقصد به الدواء المحض ولا زينة فيه، فتكتحل به في الليل، وإذا أصبحت مسحت ذلك الكحل عن عينيها لأنه جاز بالضرورة والحاجة. والقاعدة في الشريعة أن ما جاز بالضرورة يقدر بقدرها، ووجه ذلك أن العين إذا أصابها السقم والمرض احتيج لدوائها وعلاجها بوضع الكحل فتضعه في الليل، فإذا أصبحت فإنه حينئذ تظهر الزينة ببدو ذلك الكحل على العين، فتمسحه بالنهار حتى لا تقع في مخالفة المقصود من الإحداث. كذلك أيضا تجتنب المحتسة الحلي، فلا تلبس الحلي على ظاهر حديث السنن في نهيه عليه الصلاة والسلام المحتدة أن تلبس الحلي، فتنزع الحلي عنها حتى تتم مدة الحداد على ظاهر ما ذكرناه من حديث أم سلمة عند أبي داود في السنن. ولذلك نص العلماء على أنه لا يجوز للمرأة المحتدة أن تلبس السوار ونحو ذلك من القلائد التي فيها الزينة، ولا يجوز للمحتدة أن تتعرض للخطاب، وينبغي عليها الامتناع عن التعرض للرجال حتى لا تخالف المقصود من الإحداث، فإن منع الشريعة لها من هذه الأمور إنما يقصد بها الحفاظ على حق الزوج الميت. وهذا النوع من الحداد يعتبر قربة وعبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، والمرأة إذا امتنعت من هذه الأمور فإن الله عز وجل يأجرها على هذا الامتناع ويثيبها. ولذلك اعتبر جمهور العلماء الإحداد عبادة لا تصح إلا بالنية، ومن ثم قرروا أن المرأة لو توفي زوجها عنها ولم يبلغها خبر الوفاة إلا بعد وفاته بشهر أو بعد وفاته بشهرين فإنها تبتدئ إحدادها من عند بلوغ الخبر، وذلك لكون الحداد عبادة لا بد فيها من النية. ولو أن امرأة توفي عنها زوجها ولم يأتها خبر الوفاة إلا بعد سنة كاملة فإنه على هذا القول يلزمها الحداد من بلوغ الخبر. وقال بعض العلماء إنها لا تحتد، وذلك لكون المدة قد استهلكت في العام الذي مضى بعد وفاة الزوج، وإن كان الصحيح أنها تحتد من بلوغ الخبر، وذلك لكون الحداد عبادة لا بد فيها من النية. يقول المصنف رحمه الله عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وأرضاها، وكانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فتجملت فلما تألت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكس فقال: ما لي أراك متجملة لعلك تريدين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأخبرني بأني قد حأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي ذلك. هذا الحديث مما اتفق العلماء رحمهم الله على صحته، ويعتبر من أقوى الأدلة في عدة الحامل التي توفي عنها زوجها، وذلك أن المرأة إذا توفي عنها زوجها لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون حاملا، والحالة الثانية أن تكون حائلا أي غير حامل. أما إذا كانت حاملا فقد اختلف فيها السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عدتها تنتهي بوضع حملها، حتى ولو طال حملها إلى سنة فإن عدتها وحدادها يستمر إلى انتهائها إلى وضعها لحملها، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولظاهر هذا الحديث الذي معنا. وذهب عبد الله علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما إلى أن المرأة الحاملة تعتد بأبعد الأجلين، وقد سبق وأن ذكرنا هذه المسألة وبينا دليل كل، وذكرنا أن أرجح الأقوال أن المرأة الحاملة تعتد إلى وضع الحمل، وأنها لو وضعت حملها ولو بعد وفاة زوجها بساعة واحدة فإنها تعتبر خارجة من عدتها، وذلك على ظاهر الحديث الذي معنا. فلما اشتمل حديث سبيعة هذا على هذا الحكم، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في هذا الباب عن سبيعة الأسلمية، وهي من الصحابيات الفاضلات، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 13 حديثا، ومنها هذا الحديث الذي يعتبره العلماء رحمهم الله من أهم أحاديث العدة والإحداث. وكانت رضي الله عنها وأرضاها تحت سعد بن خولة، وذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا في حديث سعد بن أبي وقاص في باب الوصية أن سعد بن خولة توفي في عام حجة الوداع، وتوفي بمكة، ورثى له النبي صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة كما في الصحيح من قوله: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. والسبب في ذلك أنه هاجر إلى المدينة وتوفي في المكان الذي هاجر منه وهو مكة، ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة سعد وقال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم خاسرين. قالت: وكان ممن شهد بدرا، يقال شهد الوقعة إذا حضرها، والشاهد هو الحاضر، وسمي الشاهد شاهدا لأنه يحضر الحوادث ويطلع ويعلمها ويطلع عليها ويعلمها. ومنه قوله تعالى: وما كنت من الشاهدين، أي من الحاضرين. وقولها شهد بدرا، وبدر تعتبر إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أطلقت في السير فهي بدر الكبرى. وكانت يوم السابع عشرة من رمضان، في اليوم السابع عشر من رمضان، وهو يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. وقولها: وكان ممن شهد بدرا، منقبة من مناقب هذا الصحابي الجليل. وذلك أن من شهد بدرا يعتبر من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من شهد بدر، من شهد بدرا، كما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأهل بدر لهم منقبة عظيمة ومنزلة شريفة كريمة، فهذه منقبة من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. توفي عنها عام حجة الوداع، سميت هذه الحجة بكونها بحجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها أصحابه، فقال كما في الحديث الصحيح: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قالوا: فودع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة أصحابه، وأشعرهم بدنو أجله صلوات الله وسلامه عليه. وقيل لأنه نزل فيها قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والشيء إذا تم وكمل فإنه يؤذن بالزوال والرحيل. فإذا تمت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وتم الوحي الذي أوحاه الله إليه بكتابه، فإنه إشعار بدنو الأجل وقرب الرحيل إلى الله عز وجل. ولذلك سميت حجة الوداع بهذا الاسم. قالت رضي الله عنها وأرضاها: وهي حامل، أي توفي عنها سعد وحال كونها حامل. وقد كانت رضي الله عنها قد مضت لها مدة قبل وفاته، واستغرق حملها شهورا قبل وفاة سعد. فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. وقد جاء في الروايات الأخرى أنها وضعت حملها بعد أيام يسيرة، وأقل الأيام التي وردت نصف شهر، وورد في بعض الروايات 25. كل هذا يعتبره العلماء يسيرا وقليلا بالنسبة لمدة الحداد. فلما وضعت في هذه المدة اليسيرة تجملت رضي الله عنها للخطاب. فلما تجملت وتزينت، قولها فلم تنشد أن وضعت حملها، فلما تعلف من نفاسها تجملت للخطاب. وفي هذا دليل على حرص الصحابيات على البعد من الفتنة. ولذلك قالوا: أمر الزواج في النساء أشد من الرجال. ولذلك إذا كانت المرأة متزوجة فإنه يقل صبرها. ولذلك طلبت ما شرع الله من النكاح المشروع، وتزينت للنكاح إعفافا لنفسها وحفاظا على عفتها رضي الله عنها وأرضاها. فدخل عليها أبو السنابل بن بأكر وكان من خؤولتها رضي الله عنه وأرضاه. قال الراوي: رجل من بني الدار من بني عبد الدار. هذا الرجل اختلف العلماء رحمهم الله في اسمه على أقوال، فقال قوم إن اسمه هو عمرو، وقيل عامر، وقيل حبة، وقيل حنة، وقيل أصرم إلى غير، وقيل بعكس. فهذه هي أشهر الأقوال في اسمه. وقيل إن اسمه هو كنيته، فاسمه هو كنيته، ولهذا نظائر، كما قيل في أبي هريرة إن اسمه هو كنيته، فقال لها رضي الله عنها: ما لي أراك متجملة لعلك تريدين النكاح. وفي هذه العبارة دليل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على إنكار المنكر، وذلك أن أبا السنابل رضي الله عنه وأرضاه حفظ أن المرأة تبقى بعد وفاة زوجها 4 أشهر و10، فلما رأى من قريبته هذه الحالة أنكر عليها بلسانه وقال لها مبينا الحكم: والله ما أنت بناكح حتى تمر 4 أشهر و10. قالت رضي الله عنها وأرضاها: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، أي استترت بستاري، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين على الرجوع إلى الشرع، وذلك عند الخلاف والنزاع. فلما خالفها خالها رجعت إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالت: فأخبرته وسألته عن ذلك، أي عن الذي قال لي أبو السنابل، قاله لي أبو السنابل، فأخبرني بأني قد حللت، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حمي، أي أن الصواب مع سبيعة رضي الله عنها وأرضاها، وأنها تعتبر خارجة من الحجاب بمجرد وضع، وذلك لقولها: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. وفي هذه الجملة دليل لجمهور العلماء على أن المرأة التي توفي عنها زوجها وهي حامل أنها بمجرد وضعها للحمل تعتبر حلالا ويحل لها النكاح، وذلك لقولها: بأني قد حللت حين وضعت حملي. وفيه دليل على أنه لا يشترط أن تبقى حتى ينقطع عنها دم النفاس، بل يجوز لها أن تخطب وتنكح بمجرد أن يخرج حملها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام وإخباره بأنها قد حلت بمجرد وضع الحمل فيه دليل على أن المرأة الحامل تعتبر خارجة من عدة الوفاة بمجرد وضع الحمل، سواء كان كاملا أو كان ناقصا، وسواء كان الجنين حيا أو كان ميتا، وذلك لأن الله عز وجل علق الخروج من العدة بالوضع، فأخبر أن أولاة الأحمال يخرجن من عدتهن بوضع الحمل، ولم يفرق الله عز وجل بين حمل ناقص وحمل كامل، ولم يفرق بين حي وميت، فدل على أنها بمجرد وضعها للحمل أنها تعتبر خارجة من عدتها. قالت رضي الله عنها وأرضاها: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. وفي هذه الجملة رد على بعض السلف رحمة الله عليهم، حيث قالوا: يشترط في خروج المرأة الحامل من عدة الوفاة
أن ينقطع عن هذا النفاس. والصحيح أنه لا يشترط وأنه يجوز لها أن تتزوج ولو وضعت حملها وتزوجت بعد ساعة من وضع الحمل فإنه لا حرج عليها في ذلك، ولكن لا يجوز لزوجها أن يضعها حتى ينقطع عنها دم النفاس. وقد تقدم بيان ذلك عند بيان الأمور التي يمنع منها دم الحيض ودم النفاس. وفي هذا الحديث كما ذكرنا دليل على مشروعية الحداد، وذلك أن أبا السنابل بن باكر أمرها أن تمكث 4 أشهر و10، وهذا يدل على عدة الحداد، وذلك أن سبيعة قد أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فأقره على أصل الحداد، وخالفه في هذا النوع من النساء أعني المرأة الحامل أن عدتها بوضع حملها.
أسعدكم الله فضيلة الشيخ ورفع درجاتكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو حكم المرأة التي لم تعتد بوفاة زوجها وهي تجهل الحكم، وما هو حكم زواجها إن كان قبل انتهاء مدة الحداد؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنه ينبغي على المرأة وينبغي على قرابة المرأة إذا أصيبوا بمصيبة الوفاة من وفاة قريب أو نحو ذلك أن يسألوا عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما ينبغي على المرأة تجاه زوجها الذي توفي عنها. وأما التساهل في السؤال والتعد والاعتذار بالجهل فهذا فيه تقصير من الناس، ولا شك أنه لا تعذر المرأة ولا يعذر الرجل في الأزمنة التي توفر فيها سؤال العلماء ويمكن فيها الاتصال بهم وبعث الأشخاص بسؤالهم حتى ولو كانوا بعيدين عن المدينة. فلا شك أن هذا النوع من النساء يعتبر آثما شرعا، وذلك لمكان التقصير والتساهل في حدود الله عز وجل. كذلك ينبغي على العلماء وينبغي على الأئمة والخطباء أن يبينوا للناس شرع الله عز وجل في مثل هذه الأمور، وأن ينبهوهم من خلال الخطب ومن خلال الكلمات في المساجد ونحوها، أن ينبهوهم على شرع الله عز وجل في العدد والأحكام المهمة التي يحتاج إليها النساء ويحتاج إليها الرجال، خاصة فيما تعم به البلوى. فلو أن طالب علم زار قرية أو زار مدينة فليحضر له بحثا في مسألة من مسائل الأحكام الشرعية يبين للناس فيها الحلال والحرام، ويبين لهم الشريعة والأحكام حتى يثيبه الله ويعظم أجره ويجعل زيارته لمثل هؤلاء فيها خير وفيها بركة. قال بعض العلماء في قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة، قالوا جعله مباركا بالدعوة إلى الله وكثرة التذكير بالله. فطلاب العلم ينبغي عليهم نصح الناس وبيان هذه الأمور والسنن التي يجهلها الكثير. فكون هذه المرأة تجهل إذا درجت أنها تزوجت وهي في مدة الحداد هذا أمر عظيم، ويدل على تساهل الناس وتقصيرهم واستخفافهم بالشرع، نسأل الله السلامة والعافية. وإلا لو عظم العبد ربه وعظمت الأمة ربها وعلمت أن الله سائلها عن الحلال والحرام وسائلها عن هذه الشريعة وهذه الأحكام لسألت واستفسرت وطلبت الأسباب في نجاتها من سؤال الله عز وجل وفي نجاتها من التبعة والوقوف بين يدي الله عز وجل. فالمقصود أن هذا التنبيه بسبب عموم البلوى. كثير من الناس إلا من رحم الله يقع في أخطاء في عبادات ومعاملات ثم يعتذر ويقول: كنت جاهلا. فلا يسوغ للإنسان أن يعتذر بالجهل مع وجود العلماء. وقال بعض العلماء إنه يجب على كل إنسان تلبس بالعبادة والمعاملة أن يسأل عن أحكام المعاملة. فلو أراد أن يتاجر يجب عليه قبل أن يتاجر أن يسأل العلماء ما الذي يحل له ويحرم. وإذا أراد الرجل أن يتزوج ينبغي أن يسأل العلماء ما هي حقوق الزواج وما الذي ينبغي عليه في بيته وما هو حق امرأته عليه وما هو حقه على امرأته ويكون على بينة من حقوق الله عز وجل وحقوق عباده حتى يكون ذلك أدعى لنجاته وفكاكه من نار الله عز وجل وعذابه. أما ما سألت عنه المرأة من كونها لم تعلم بالحداد ومضت هذه المدة دون أن تحتد فإنه على أصح الأقوال أن الحداد عبادة ولا بد فيها من النية. وبناء على ذلك بعض أهل العلم يرى أنها قد مضى عليها الوقت ولا تلحق بالمرأة التي بلغها الخبر متأخرة لأن هذه قصرت وفرقت والتي لم يبلغها الخبر إلا متأخرا لم تفرق. وبعض العلماء الذين يقولون بالعذر بالجهل يقول عذرت بجهلها ثم تستأنف الحكم في مدة أو زمان علمها وهذا يختاره بعض مشايخنا رحمة الله عليهم أنها تحتد منذ بلوغها الخبر وهذا فيه تحوط وفيه براءة لذنة. أما عقد الزوج الثاني عليها قبل أن تخرج من عدة الأول فإنه نكاح باطل ويلغى هذا النكاح. فإن حصل منه حمل فإنه وطء شبهة ويلتحق فيه الولد للزوج الثاني. وأما إذا اختلط الحال فالله المستعان كان يكون أدخلته على ماء الأول إذا استبين حملها من الأول ووطئها الثاني بعد استبيان حملها أو ثبوت حملها من الأول فقد اختلط الماءان والولد للأول لا للثاني ويكون الولد منتشيا بماء الثاني لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس أنه لما نهى عن وطء المسلية قال أيغلوه في سمعه وبصره لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. أي أنه سيقع المسلية قبل أن تستبرئ من الوطء الأول. فقول يغذوه في سمعه وبصره يعني أن الجنين ينتشي بماء الثاني فيتأثر بهذا الماء فقال أيغذوه في سمعه وبصره كأنه يشير إلى انعقاد الجنين بالماء الأول. وبناء على ذلك إذا ثبت حملها من الأول وأدخلت الثاني تساهلا وتلاعبا والعياذ بالله فإنه في هذه الحالة يختلط الماءان والولد للأول ويكون الثاني نكاحه باطل وعليها أن يجدد العقد بعد وضعها لهذا الحمل. أما لو كانت خلوا ولم تحمل من الأول فإنه في هذه الحالة يكون وطء الثاني لها لو حملت منه فهو وطء شبهة ووطء الشبهة يوجب ثبوت الولد ويدرأ عن الزوج الثاني الحد لمكان الجهل إذا كان في مكان لا يتوفر فيه علماء. أما لو فعل هذا في المدن وفي أماكن يوجد فيها العلماء فيعذر القاضي المرأة ويعذر الزوج.